الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحدود منه في باب حد شارب الخمر، قرأنا أحاديث معظم هذا الباب وبقي حديثان نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. الحديث الأول قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح بألفاظ كثيرة كلها قريبة من معنى الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وذكرها جميعها في مكان واحد كعادة الإمام مسلم، يجمع الأحاديث في مكان واحد ولا يفرقها إلا قليلا. شكرا شكرا شكرا. قال: كان ينبذ له الزبيب في السقاء. النبذ هو الطرح، يعني يوضع الزبيب وهو العنب المجفف، يوضع له في السقاء. فهذا الطرح يسمى النبذ، نبذه في أي طرحه في السقاء، في الماء في السقاء، وهو ما يصنع من جلد الماعز الصغير الجذع لاستعماله في الماء أو في اللبن أو نحو ذلك، فيشربه يومه، يشربه في اليوم الأول، لأنه ينبذ مثلا في الليل، ففي الصباح يشربه صلى الله عليه وسلم، فيشربه يومه اليوم الأول، يعني ينبذ في الليل فيشربه في اليوم الأول اللي يلي الليلة التي نبذ فيها، أي طرح الزبيب ونحوه كالتمر مثلا. والغد يعني اليوم الثاني، وبعد الغد هذه يشربها صلى الله عليه وسلم، يشربه في اليوم الأول بعد أن ينبذ في الليل، ويشربه في اليوم الثاني، ويشربه في اليوم الثالث، فإذا كان مساء اليوم الثالث، المساء هو ما بعد الظهر والعصر هكذا، فإذا كان مساء اليوم الثالث شربه وسقاه، شربه ولا يشربه بعد ثلاث. فإذا كان يوم الثالث شربه وسقاه، أي في جاءت سقاه هنا هذا فعل سقى، سقاه يتطلب مفعولين، المفعول الأول الهاء سقاه، والثاني بين في لفظ آخر في صحيح مسلم سقاه الخادم، سقاه الخادم، فهذا هو المفعول الثاني لم يبين، فهو سقاه الخادم. فإن فضل شيء بعد مساء اليوم الثالث فإنه يصبه، كما في رواية أهراقه أي صبه في الأرض وتخلص منه، لأنه صار مظنة الإسكار، مظنة التغير، مظنة أن يكون قد غلى وتغير وأصبح مظنة الإسكار، مظنة الإسكار. فيشربه يومه. معناه يعني المعنى أعيده مرة أخرى، أنه إذا انبدى فيه، لأنه قد سقاه الخادم في اليوم بعد، لا يتركه بعد مساء اليوم الثالث، معناه أنه انبدى في طعمه بعض تغير ولم يشتد سقاه الخادم. أما إذا اشتد فلا يجوز أن يسقيه الخادم، إذا صار مسكرا فلا يجوز، ولذلك هذا دليل على أنه لم يشتد، والذي اشتد كما سيأتينا في حديث أم سلمة أنه دخل وهو يغلي ليس من النار بل من التخمر، فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، سيأتينا هو الحديث الذي بعد هذا. فإذا العلة هو مظنة الإسكار، لأنه بعد ثلاث يكون، فإذا اليوم الأول ليس في، لم يتغير، لم يشتد، لم يغلي، اليوم الثاني كذلك، الثالث أول النهار إلى العشي آخر النهار، بعده يكون مظنة للإسكار، فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشربه ويسقيه الخادم، لكنه يجب أن نعلم أنه لم يظهر عليه علامة الإسكار، يعني لم يشتد، لم يغلي. أما لو ظهرت له فقاعات فإنه حينئذ لا يجوز شربه، ولا يجوز أن يسقيه لا خادم ولا غير الخادم. إذن إذا اشتد بدليل سقيه الخادم يعني هو لم يشتد، أما من يقول بأنه يشرب حتى في الثالثة حتى ولو اشتد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سقاه الخادم، ولم يقل أنه سقاه الخادم بعدما اشتد، بل سقيه للخادم دليل على أنه لم يدخل في حد أن يكون مسكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فلا يمكن، ما حرم على الأحرار يحرم على العبيد، فلا يمكن أن يأذن أو بل يسقيه هو، يعطيه أو يأمر بأن يسقى الخادم وهو حرام وهو خمر، لا يظن هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه دليل، ومن استدل به فإنه لم يصب. الحديث دليل على جواز شرب النبيذ، وهو الماء يلقى فيه التمر أو الزبيب ليحلو، ليحلو به الماء وتذهب ملوحته. قالوا لأن ماء الحجاز تغلب عليه الملوحة، ونحن نعرف الآبار الآن حول المدينة، نحن وأهل المدينة جميعا يعرفونها، غالبيتها فيها ملوحة ليست حلوة، فهذا يحلو به الماء تذهب ملوحته، وهو أيضا مفيد مغذي، ولا محذور فيه ما لم يتغير ويشتد، فلا محذور فيه، لو كان فيه شيء ما شربه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار، أما إذا اشتد وغلى بنفسه فإنه حينئذ يكون محرما، لأنه في هذه الحالة يكون مسكرا، يكون مسكرا. فإذا يجوز شربه النبيذ ما لم يغلي، ما لم يغلي. وللفقهاء في النبيذ في حد الأيام التي يشرب فيها النبيذ قولان لأهل العلم. فقهاء الحنابلة قالوا يجوز شرب النبيذ ما لم يغلي، يعني بشرطين، ما لم يغلي يعني تظهر عليه الحركة، وإن لم يكن على نار، إنما الحركة هذه من نفس التخمر، أو يمر عليه 3 أيام بدليل الحديث، دليل حديث ابن عباس. فهما قيدان، أن لا يغلي وأن لا يمر على 3 أيام. قالوا إذا غلى بدليل ما سيأتي أو مر عليه 3 أيام كاملة فلا يشربه بعد 3 أيام بدليل حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح. لماذا؟ لأن الحكم يثبت بغلبة الظن، فإذا مر عليه 3 أيام بعد الثالث، بعد عشية اليوم الثالث، بعد اليوم الثالث يعني صبيحة الرابع وليلة الرابع، فإن هذا مظنة التغير، مظنة التغير، ويغلب عليه ذلك، يغلب عليه، والحكم يثبت بغلبة الظن. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد لكن ليست هي اللي يعني المشهورة عنه أو اللي عليها فقهاء الحنابلة، الجمهور قالوا يعني يجوز شربه، لا يحرم شرب النبيذ ما لم يغلي حتى ولو زاد عن 3 أيام، يعني اتفقوا مع القول الأول في الغليان وخالفوهم في عدد الأيام، فقالوا اتفقوا معهم أنه إذا غلى فإنه يحرم، لكن بعد 3 أيام إذا لم تحصل هذه الصفة فيه وهو الغليان فإنه قال الجمهور يجوز شربه. لماذا؟ بماذا استدلوا؟ في حديث صحيح رواه مسلم عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ولم يحدد يومين ولا 3. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة التحريم هي الشدة، الشدة المطربة والسكر، وهذا خاص بالمسكر، وهذا خاص بالمسكر. والقول الأول هو أحوط، أحوط للإنسان، لأن ما دام يغلب الظن وخاصة في بعض البلدان الحارة كالحجاز مثلا وما كان على مثل درجتها في الحرارة، فإنه في الغالب سيتغير وسيشتد وسيكون مسكرا إذا مضى عليه أكثر من 3 أيام، فهذا أحوط والله تعالى أعلم. طيب، الحديث الثاني في الموضوع وفي سنده كلام في ثبوته، قال رحمه الله: وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. ومثله حديث وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. حديث أم سلمة إسناده ضعيف، لأن فيه راوي اسمه حسان بن مخارق، على مصطلح المحدثين مستور الحال أي مجهول الحال، أي لا يعرف حاله، وإن عرفت عينه فلان بن فلان لكن حاله من حيث القوة والضعف والصدق وغير الصدق فإن هذا لا يعرف، مجهول، فيسمونه مجهول الحال أو يسمونه مستور، أي مستور الحال، فهذا يتوقف في حديثه ولا يحكم له بصحة ولا بحسن، بل هو العلماء يرونه من الضعيف، لأن احتياطا للسنة، احتياطا للسنة، ولأن لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إليه ما لم يقل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. بل في رواية يرى، يظن، بمعنى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب علي متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار، لأنه مشرع، وإذا قيل هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب إليه وقبل، معنى سيعمل به ويصبح شرعا، ولذلك يجب التحوط في هذا والاحتياط، وهذا هو عمل المحدثين في قبول السنة أو ردها، والاحتياط في ذلك والاجتهاد فيه والسفر في ذلك والغربة من أجل أن يعرفوا ما صح عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. لكن الحديث له شواهد، هذا هو، نحن نتكلم عن الإسناد، لكن له شواهد تقويه، له شواهد تقويه، منها حديث موقوف على ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نهى عن الدواء الخبيث، أو نهي عن الدواء الخبيث، وهذا الحديث علقه البخاري في الصحيح، رواه تعليقا يعني بغير إسناد، قال: وعن ابن مسعود هكذا، لكنه بصيغة الجزم، وصيغة الجزم في المعلق الذي يعلقه البخاري فإن هذه الصيغة تفيد قوة، حتى أنها قد يقول البعض بأنها صحيحة يعني تتبعت. فيقول قال ابن مسعود جزما، ما قال ويروى عن ابن مسعود أو يقال عن ابن مسعود أو يحكى عن ابن مسعود أو أن ابن مسعود، فإن هذا قال رواه بصيغة الجزم، قال قال ابن مسعود يعني ابن مسعود قال. ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، رواه أحمد. وهذا خبيث لأن النبي الخمر سماه النبي رجس، بل في القرآن رجس من عمل الشيطان اجتنبوه، فهو خبيث، فهو خبيث. وهذا رواه أحمد، وقال محقق المسند، محقق مسند أحمد إسناده حسن، بل صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه وبزيادة يعني السم، ورواه أبو داود بغير هذه الزيادة، وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. لفظ حديث أم سلمة الحافظ أشار إليه، لكن لفظه تاما هكذا. قالت أم سلمة اشتكت ابنة لي، أي مرضت، اشتكت مرضت ابنة لي، فنبذت لها في كوز إناء من الفخار، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، هذا الذي قلت لكم سيأتينا، وهو يغلي، فقال ما هذا؟ كيف هذا أصبح يغلي؟ أصبح يعني خمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إن الله، هذا هو اللفظ تام. وفي رواية البيهقي فيما حرم عليكم، قوله إن الله لم يجعل شفاءكم، هذه الجملة تعليل، يعني لماذا نهى عنه، تعليل لما تقدم من كلام أم سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم وبيّن علته. قوله في الحديث إن طارق بن سويد، هذا حديث الحضرمي، وائل الحضرمي يحكي عن طارق بن سويد وقال إن طارق بن سويد، لا لا يعني في الإسناد هذا لا لم يبين هل هو حدثه أو أنه حضر القصة، وهو الأظهر أنه حضر القصة، سؤال سويد للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أخبره، هذا وهذا محتمل، ولا يعني يغير في الحكم شيئا، لأنه ما دام صحابي عن صحابي فالأمر ثابت. وطارق بن سويد، ويقال سويد بن طارق، يعني في خلاف اسمه هل هو طارق بن سويد أو سويد بن طارق، في بعض المصادر طارق بن سويد، وفي بعضها سويد بن طارق. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي سأل النبي عن الخمر يصنعها للدواء، يعني هو سويد هذا أو طارق بن سويد كان يصنع الخمر يداوي به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء، يعني مرض، هي ليست دواء ولكنها داء، أو هي مرض وليست بدواء، فليس ولا يعني يداوى الداء بالداء، وداوني بالتي كانت هي الداء، وهذه لا ما تصلح، لا يداوى الداء بالداء، بل يداوى الداء بالدواء المباح الذي أباحه شرعنا. يصفها للدواء أي للعلاج. وفي رواية للترمذي: إنا لنتداوى بها، يعني بالخمرة، بالخمرة. وتقدم لنا أن الخمرة أفصح من الخمر، كلمة الخمرة أفصح من كلمة الخمر. قوله لكنها داء، أي ولكنها مرض. الخطابي يتوسع في هذا فيقول رحمه الله تعالى في شرح سنن أبي داود في معالم السنن، يقول: إنما سماها داء لما في شربها من الإثم، هذا داء. وقد تستعمل لفظة الداء في الآفات، أي آفة، مرض، عيب، كذا، في الآفات والعيوب ومساوئ الأخلاق، وجاب وأتى بشواهد لكل واحدة، من أراد أن يرجع إليه عند في سنن أبي داود، شرح سنن أبي داود معالم السنن. وقال الصنعاني، الأمير الصنعاني في سبل السلام رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين، قال: أفاد الحكم، هذا حديث طارق، ما أفاده الحكم الحديث الأول الذي هو حديث أم سلمة، وهو تحريم التداوي بالخمر وزيادة الإخبار بأنها داء. يعني النبي قال لأم سلمة: إن الله لم يجعل شفاءكم مما حرم عليكم. هنا أيضا أثبت هذا الحكم التحريم، وزاد عليه ببيان أن الخمرة داء وليست بدواء. وقد علم من حال، هذا كلام الصنعاني رحمه الله، وقد علم من حال من يستعملها أنه يتولد عن شربها أدواء كثيرة، أمراض كثيرة. وكيف لا يكون ذلك؟ يعني هذا لابد أن يكون، لماذا؟ وكيف لا يكون ذلك بعد إخبار الشارع أنها داء؟ ما دام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء، فسينتج عنها حتما لا محالة مرض أو أمراض. إنها داء، هذا قول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى. فالسنة وحي لكنه غير متلو، بدليل القرآن، لا يعني وحي متلو متعبد بتلاوته، أما السنة فهي وحي لكنه لا يتلى، إنما يتعلم ويقرأ ويتذاكر ويتفقه فيه وينشر ويشرح، لأن السنة هي مبينة للقرآن الكريم، ولولا السنة ما استطاع أحد أن يعمل بالقرآن. تعال لو القرآن اللي يدعون، نحن يقول يكفينا القرآن، نقول له تعال زكي، كيف تزكي؟ مالك؟ لا يستطيع. متى تزكي؟ السنة بيّنت أنه بعد أن يحول الحول. وما المال، يعني مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ لا، هذا غير موجود في القرآن، موجود في السنة. من يعطيها؟ من يعطيها؟ أمك، أبوك، جدك، الأغنياء تجامل بها، تجعلها يعني كالرشوة أو نحو ذلك. الصلاة أيضا، الله أمر بالصلاة وأقيم الصلاة، كيف تقيمها؟ من بين لنا أن الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع؟ ومن بين لنا الأوقات، وقت الظهر ووقت العصر؟ ومن بين لنا ماذا يقرأ؟ ومن بين لنا أعداد؟ لا يستطيع أن يصلي من يقول أنا أكتفي بالقرآن ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يزكي ولا يحج إلا بضميمة هذا إلى القرآن الكريم، لأنه هو مبين للقرآن الكريم مبين، ولذلك يظهر ضلال هؤلاء وفي في واضح. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم فيه التصريح بأنها ليست بدواء، تصريح بأنها ليست بدواء، فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء. ما معنى هذا الكلام؟ هذا في معنى دقيق جدا. يقول أن النبي صرح بأنها ليست بدواء فيحرم استعمال التداوي بها. لماذا؟ لأنها ليست بدواء. حتى لو قلنا مثلا على القول المرجوح الشاذ أنها يتداوى بها فهي ليست بدواء، فأنت فالشارب لا شارب لخمر من غير حاجة، لأنها ليست دواء أصلا، هي بقي أن حتى يعني لو كان فيها دواء فإن الله سلبها هذا الدواء كما يقول العلماء. إذن هو إذا شربها شرب شيئا لا حاجة له فيه، شرب خمرا لا حاجة له فيه، لو قلنا لا وهو قول غير صحيح أنه يمكن أن يتداوى بها، نقول هي ليست بدواء، إذن انتفد كونها دواء وثبت كونها حرام، لأنها ليست بدواء، لأنها ليست بدواء. رحم الله علماء الأمة وأئمة الأمة رحمهم الله رحمة واسعة بما خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينوها للأمة. قال الصنعاني، أنا لم أكمل كلام الصنعاني، ذكر شيء عن الشعراء الذين يتغنون بها ويصفونها ويشجعون الناس على شربها. قال: وقد علم من حال من يستعملها أنه يتولد عن شربها أدواء كثيرة، وكيف لا يكون ذلك بعد إخبار الشارع أنها داء، فقبح الله وصافها من الشعراء الخلعاء ووصاف شربها وتشويق الناس إلى شربها والعكوف عليها كأنهم يضادون الله تعالى ورسوله فيما حرم، ولا شك أنهم يقولون تلك الأشعار بلسان شيطاني يدعو إلى ما حرمه الله تعالى ورسوله. هكذا قال في سبل السلام لمن أراد أن يعود إلى ذلك. وهذا آخر حديث في باب حد شارب الخمر، وهذا في حقيقة يعني في آخرها أتى بحقيقة الحديث الدالة على حقيقة الخمر، ما هي هذه الخمر المحرمة التي يحد صاحبها والتي جاء الوعيد الشديد عليها وأنها من الكبائر، لأنها ورد فيها الوعيد الشديد والوعيد بالنار والعذاب يوم القيامة، وأيضا الحد، لأن هذا العلماء قالوا ما هي الكبيرة، ضابط الكبيرة، قالوا ما جاء فيها حد في الدنيا، في الدنيا أو توعد صاحبها بالنار أو بالإبعاد عن رحمة الله أو المهم ثبت فيها عذاب وعيد بالعذاب، فهذا فيها هذا وهذا، فيها الحد في الدنيا وفيها الوعيد في الآخرة. أخونا بالأمس قال، ويعني نريد أن نختم بهذا، وما أجمل هذا الختام، ونسأل الله أن يكتب لنا وللأخ في سؤاله الأجر. إيه يعني نحن الآن نقول هذا آخر حديث في هذا الباب، ثم نختم بكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ سأل يقول ما هي الصيغ التي وقد ذكرناها فيما سبق صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وردت صيغ. فبالأمس قلت سنأتي بها إن شاء الله غدا، وأنا أريد أن أضبط الألفاظ النبوية. لماذا؟ لأن الأذكار ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لهذا الحديث، هذا الحديث حديث عظيم، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصح للأمة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا أيضا من بركات السؤال هذا، يعني لو لم نأتي به من أجل التمهيد لذاك يمكن ما نذكر هذا، وفيه الأخوان المظنون أنهم يحفظون، لكن التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبراء: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذه سنة عند إرادة النوم، وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. هل نفعل هذا أو نرمي بنفسنا هكذا متى ما ينام وهو يقرأ الأخبار والمقاطع في هذه التي ابتلي بها الناس؟ ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، انظروا لهذه الكلمات الرائعة، الكلمات التي ينشرح لها الصدر ويطمئن لها القلب، خاصة إذا قرأها الإنسان وتصور أن هذه وصية نبيه صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم. قال: قل اللهم أسلمت نفسي إليك. هو ميت الآن لكنها أسلمها لمن؟ لباريها، لله يحفظها ويرعاها. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فأنت إن مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول، فاجعلهن آخر ما تقول. لم يأتي ما أتيت بالحديث مع هذه الفائدة الجميلة التي تهز المشاعر، هذه الكلمات والله بودي نكررها ونبكي يا أخوان. اجعلهن آخر ما تقول. قال: فقلت، هو يريد أن يتحفظها يحفظها، فقلت أستذكرهن، أي أتحفظ هذه الكلمات، وبرسولك، عندما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. هذا أخذ منه العلماء يعني أقل شيء استحباب أن يحفظ الإنسان ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، ولا أفضل من كلام النبي، ولا أدق ولا أبلغ ولا أعلم منه بما يصلح صلى الله عليه وسلم. فقال له: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. لهذا أنا كتبت الألفاظ حتى نحفظها كما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، رجاء أن نكون قد صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ التي ثبتت عنه بلفظها صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فنحن نأتي، ما نأتي من الكلام العوام ونلقط هذه من هنا وهذه من هنا، لا، انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى هذا الصحابة، هدية جعلها أحد الصحابة، هدية يهديها لصحابي آخر. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة، كعب بن عجرة صحابي كما تعلمون، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ أهدي لك هدية يا عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ فقال: فهدي لي. كيف؟ أنا أقبل الهدية، فهدي لي. فقال: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه في الصحيحين. هذه صيغة، وربما تكون أتم وأبلغ. صيغة أخرى عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، أنتم انظروا كيف اهتمام الصحابة صلى الله رضي الله تعالى عنهم بأمور دينهم. قال: قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم، يعني الموجود في التشهد، يعني هذا التسليم، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. شوف، صيغة متقاربة لكنها ثبتت عنه. قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. هكذا، هذه صيغة، من قال بها فقد أتى بما أرشد إليه، أو بصورة مما أرشد، بصيغة مما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه. يعني فيه البيهقي يقول: فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد، وهو قول، لأنه قال: علمنا كيف نسلم، وهو قول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إشارة. هكذا قال ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الحادي عشر، الجزء الحادي عشر، 153. الصيغة الثالثة عن أبي حميد الساعدي، هذا الصيغة التي ذهبت رواها البخاري، يعني صحيح، عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لعنة الله على من يلعن أحدا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتهمها، أو هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها في من يصلى عليه، ثم يأتي خنزير ويتهم الطاهرات. الصيغة التي بعد هذا، وهي من حديث ابن مسعود، لا، أبي مسعود البدري وليس ابن مسعود، أبو مسعود غير ابن مسعود، ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود الهذلي، أيوه. وعن أبي مسعود البدري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغ أربع ثبتت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه ومن أراد أن يصور هذه ترى ما عندي مانع. تفضل صورها وأعدها إلي. ها إيش إيه أنت السائل؟ أنا كنت أظن الأخ اشتبه علي، ها اختلط بأخره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.